أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وجامع النفع بينهما الدارين آمين. أجرين وأسباب الإكراه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال: باب إذا أكره التاوها بعد عبدا أو باه لم يجوز. وبه إليك لحدثنا أبو النعمان قال حدثنا عمار بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن حام بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبتي أما تعام أول.
قال: باب إذا أكره حتى وهب عبده أو باعه لم يجوز. الإمام البخاري عقد هذا الباب ليبين أن الإنسان إذا كان له عبد، أو إذا كان له مال من ضيعة أو دار أو سلعة، فجاء رجل فأكرهه حتى باع ذلك الدار أو تلك السلعة أو ذلك الشيء، فإن هذا البيع لا يجزئ، لأنه بيع مكره. فتصرف المكره وكذلك الطلاق إذا أكره، فأي تصرف صدر من المكره المتحقق كرهه والذي لا يستطيع أن يدفع ما توعد به، فإنه لا يجزئ تصرفه. وكذلك إذا تصرف أحد بكل ماله ولم يكن له مال سوى شيئا واحد تصرف به، فإنه لا يجزئه أن يتصرف به بعد موته، لأنه لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز ذلك له. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، يعني قال له: إذا مت فأنت حر بعد موتي. دبره يعني بعد موته، ولم يكن له مال سوى ذلك المملوك. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رد عليه ذلك ولم يجزه، وإن كان ملكه للعبد صحيحا وملكه صحيح، لكن تصرفه فيه غير صحيح، تصرف غير صحيح. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن عرضه للبيع وباعه، قال: ولم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك، يعني تدبير ذلك الرجل لمملوكه أنه حر بعد موته، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتريه مني؟ إن هذا التدبير غير صحيح. فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، لأن كان تصرفه تصرفا في غير موضعه، فرد عليه صلى الله عليه وسلم ذلك التصرف وباع ذلك المملوك وأعطاه ثمنه.
باب من الإكراه كرها وكرها واحد. وبه إليك حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيبان سليمان بن فيروز عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الشيبان: وحدثني عطاؤنا أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
هكذا كان أهل الجاهلية، ما كان لهم شرع يقتفونه ولا دين يتبعونه، كان إذا مات الرجل أهله عياله حق بالمرأة، إما إن شاءوا يزوجها واحد منهم، وإما أن يشاء واحد منهم يزوجها، وإما أن يمنعوها إلى الأبد. وكانوا يعضلون المرأة فلا يعطونها حقها ويمنعونها من ذلك لأجل أن يرثوها، فرد الله عليهم ذلك وأنكر عليهم بذلك وأمر أنه لا يجوز لهم فعل ذلك، ولا يجوز لهم أن يجول مؤمن أن يتصل بصفات الكافرين، ولا أن يصنع كما صنعوا. فإذا مات الميت فإن هذه المرأة لا يحق لهم أن يتصرفوا بها أي تصرف، بل هي مطلقة التصرف مطلقة الحرية، تتقيد بما جاء عن شريعة الإسلام فقط. الشريعة الإسلامية هي التي تقيدها، وهي التي تبين لها مصارف نفسها وكيف تفعل، فأما غيرها فلا يحق له أن يمنعها أو أن يتزوجها أو أن يعضلها، هذا من الظلم وهذا من فعل المشركين الذين كانوا يفعلونه قبل الإسلام، فنهاهم الإسلام عن ذلك ومنعهم منها. لذلك قال: باب من الإكراه. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا سليمان سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: كانوا، يعني كان أهل الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا منعوها لم يزوجوها. فلما فعلوا ذلك جاء الإسلام فأبطل هذه العادة وأبطل هذا الفعل الذي لم يقم على سنة ولا على شرع، وإنما على همج الجاهلية وسوء فعالها وسوء صفاتها، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك ومنعهم من ذلك، ولا يحق لهم أن يفعلوا ذلك الفعل، فإنه مخالف لدين الله ومخالف لشريعة الله.
يمشي. باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الليث: حدثني نافع أن صفية ابنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على والدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها، فجلده عمر رضي الله عنه الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهيري: في الأمة البكر يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأمة غرم، ولكن عليه الحد. وبه إليك: لحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، دخل فيها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكفار، فغطى حتى ركض برجلي.
قال: باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، يعني إذا كانت غير راضية وغير مشاورة ولم تكن لها رغبة ولا غاية، ولكن جاء رجل أخذها بالقوة والجبر وزنى بها سواء كانت ثيبة أو بكر، فإن هذا الزاني يقام عليه الحد ولا يقام عليها، لأنها لم تكن راضية ولا مختارة، وإنما جاء ذلك من فوق رغبتها ومن فوق طوعها واختيارها، لم تكن مختارة ولا راضية ولا راغبة، ولكن قهرها فاختضها أو نأزنا بها فيقام عليه الحد وتترك المرأة المكرهة، يعني قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني ما لهن ذنب، الذنب ذنب المكره، أما المكره لا ذنب له. قال وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، يعني واحد من العبيد ذهب فوجد الإماء حق الخمس حق الشيء بيت مال المسلمين، فأخذ واحدة منهن وافترعها يعني افتضها وزنى بها، فجيء به إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فجلده الحد ونفاه، جلده الحد ونفاه، كما هي معلوم من الشرع أن الشاب يجلد وينفى، ولم يجلد الوليدة المسكينة هذه التي افتضت كرها وقهرا، ما لها ذنب، تركها ولم يحدها. قال وقال الزهري البكر يفترعها الحر، يفترعها معنى يزني بها أو يفتضها، ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها، يعني يسلم قدر نصف القيمة عليها، وأما هو فيقام عليه الحد. قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، يعني كان ظالما طاغيا، وكان كلما حدث عن امرأة شابة في بلده استكراها فيفتضها ثم يردها إلى أهلها. قال فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، لما بلغه أن سيدنا إبراهيم جاءه وسارة أرسل المسوق قال الله جيبها، فأتي بها إليه، فلما أتي بها إليه أراد وقام يراودها ويريد منها الفاحشة، فقامت فتوضأت ثم قالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تصدق علي هذا الكافر، وكلت أمرها إلى الله وإذا برب العزة جل جلاله يهزه حتى غطى وصار كأنه مشلول لا يستطيع الحركة ولا يستطيع القيام، مغموم خلاص، فقال لها أطلقيني لا أسأل، فسألت الله أن يشفيها فأطلق مما كان عليه، فراودها مرة أخرى فدعت عليه، فلما عمل معها ثلاث مرات وهو كل ما أرادها تدعو الله عز وجل فينقذها، قال لهم ما جئتموني إلا بجنية، هذه ما ينسيها، ما جئتموني إلا بجنية ليست من بني آدم، فأخذها وأعطاها هاجر، فلا هذه معك توكل على الله خلاص بصيرها روح. قال لم يذكروا حكم الإكراه الرجل على الزنا، وقد ذهب الجمهور أنه لا حد، يعني حتى كذلك لو أن امرأة كان لها سلطة وكانت أو عملت حيلة لرجل حتى أخذته فأجبرته على الزنا بها فإنها تحد هي ولا يحد هو، كما سبق أن فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مع ذلك الذي زنى بالوليدة، فإنه أقام عليه الحد ولم يقم عليها، وكذلك الرجل إذا أكره على أن يزني بامرأة فإنه يقام عليها الحد الذي حيث طلبت ذلك منه وأرادت وأجبرت عليه، وهو لا يقام عليه الحد لأن الحكم واحد.
نعم.
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. وكذلك كل مكره يخاف أنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميت أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لتقلها أو لنقتلن أباك وأخاك في الإسلام وما أشبه ذلك، وعسيه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس: لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك وأباك أو ذئب محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمطر. ثم ناقد فقال: إن قيل له لنقتلن أباك وابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتابه ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لامرأتي: هذه أختي، وذلك في الله. وقال النخيل: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. وبه إليك لحدثنا يحيى بن مقير قال حدثنا ليس عن مقير عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وبه إليك لحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تعجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.
قال: باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، يعني ذكر هذا عقد الإمام البخاري ليبين هذا الحكم. وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، يعني إذا كان مسلم بين يديه أذل وكنت قادر على نصره وجب عليك نصره، أو إنسان اعتدي عليه وأنت قادر على دفع ذلك الاعتداء فإن ذلك واجب عليك. وقد ورد في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أذل بين يديه مسلم وهو قادر على نصره فلم ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. من أذل بين يديه مسلم وهو قادر على نصره فلم ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وفي رؤوسه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. لأن واجب عليك من قوة الإسلام أنك تذب عن أخيك ما استطعت وتدفع عنه سواء كان ظالما أو مظلوما. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: هذا المظلوم عرفنا نصره أننا ندفع عنه، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصر له. أنك إذا منعته نصرته على نفسك ونصرته على شيطانه ونصرته على هواه وحفظته من أن يتعرض لغضب الله، نصرته على نفسه، لأن نفسه أمارة بالسوء والشيطان يأمره بالسوء وهواه يأمره بالسوء، فحلت بينه وبين هواه وشيطانه ونفسه. فلما حلت بينه وحجزته عن الظلم كان ذلك نصر له، لأنك دفعت عنه ما راودته نفسه الخبيثة بفعله وما راوده الشيطان بارتكابه وما راوده الهوى بفعله، فأنت حجزته فذلك نصر له. قال: أو قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. يعني إذا جاء إنسان اعتدى على إنسان فرأيت أنه لا تستطيع أن تدفع عنه هذا المظلوم إلا بقتل الظالم فقتلته، فلا حد عليك ولا قوي، لأنك دافعت عن مسلم وتحقق موته. خلاص، لو لم تقم أنت وتدفع عنه لقتل، فدافعت ذلك الظالم فلم يندفع حتى حصل أن قتلته، فليس عليك قود وليس عليك ظلم. فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، يعني يكون هذا بريء، ما يكون عليه شيء، لأنه ما كان صائلا ولا معتديا، إنما كان متقيا زي اللي يدافع عن نفسه. إذا جاء إنسان فقاتلك فقتلت فلا قصاص ولا دية، لكن إذا تحقق أنه سينزل بك القتل، فالمدافعة دون المال والمدافعة دون العرض والمدافعة دون النفس مما يكون سببا للشهادة لو قتلت. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قال: فإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وسعه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. وقال بعض الناس: لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. بعض يقولون هذا لا، إنه لا يجوز له أن يقتل إذا تهدد بغير نفسه. ثم ناقض ذلك فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب، لازمه القياس، يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، يعني أنه كل ما كان من باب الإكراه فإنه لا يصح، ما التصرف تصرف المكره لا يصح وإقرار المكره لا يصح. ولهذا المحاكم الشرعية لا يلزمون الإنسان بما يقر به عند أي سلطة من سلطات ما لم يكن عند الشريعة. والله أنا أجبر، يصدقه الشرع، ولا يصح الإقرار إلا إذا صدر في محكمة الشرع عند القاضي، إذا أقر هناك يحسب الإقرار ويعمل به، وأما في غيره لا يعمل بإقراره. قال: ذلك باطل، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لامرأتي هذه أختي، وذلك في الله، يعني كان صادقا، ما كان كاذبا أن لم تكن أخته، ولم يكن قصده أخته في النسب، وإنما كان أنها أخته في الإسلام، لأنه ما كانوا على دين الفطرة إلا هو وهي. قال النخعي: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. يعني إذا مثلا ترافع شخصان عند القاضي فوجهت اليمين، فطلب المدعي اليمين وكان ظالما فحلف المظلوم، فإنه يكون على نيته. أما إن كان الحالف على غير صحيح فحلف فنية المحلوف لا الذي له يكون له الحق، وإن كان ذلك حلفا، لأنها على نية الحالف. قال: إن كان ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: ومذهب الشافعي أن الحالف إن كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم، وهي راجعة إلى نية صاحب الحق. يعني كل الأمر يرجع إلى صاحب الحق، إذا كان صاحب الحق فالحق له، وإذا كان غير صاحب حق فليس له. فالنية نية الحالف، قال ابن بطال، ويتصور كون المستحلف مظلوما أن يكون له حق في قبل رجل فيجحده، يكون له حق عند إنسان ما عنده بينة ولا عنده سند ولا عنده بينة، فإذا ترافع إلى القضاء وجه القضاء على المدعي البينة، لكن المدعي لا بينة له، وجهت اليمين على المدعى عليه فحلف المدعى عليه مع أن الحق ثابت عليه، فإنه تكون النية ليست له ويكون ظالما ويكون مستقطعا حقا حق مال امرئ مسلم بيمين باطلة وهي اليمين الغموس. قال أن يتصور أن يكون له حق قبل رجل فيجحده ولا بينة له، يعني ما لهش بينة، لأن الدعاوي ما تقام إلا بالبينات، فإذا ادعى رجل بأي شيء طلب بالبينة، طلب منه القاضي أن يأتي بالبينة العادلة التي تحقق دعوته، فإن لم يكن أخذ من المدعى عليه اليمين، فتكون نية نية لا نية الحالف، فلا تنفعه في ذلك التورية. ثم ذكر البخاري حديث ابن عمر مرفوعا: المسلم أخو المسلم، وقد تقدم من هذا الوجه بأتى من سياق في كتاب المظالم مشروحا.
كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قال: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. يعني قال ابن حجر رحمه الله: الحيل عند العلماء على أقسام، الحيل عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، حسب الموجب والحامل عليها، فإن توصل بها إلى بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام. يعني احتلت حيلة على إنسان حتى أثبتت عليه حقا وهو لم يكن عليه شيء، أو أبطلت حقا وهو ظاهر في الوجوب، هذا حرام. وإن كان في الظاهر أنت احتلت حتى أثبتت ذلك، لكن لا يحل ما حرم الله، فهذا يكون باطل. لكن إذا كان لك حق ولم تستطع أن تتوصل إلى ذلك الحق إلا بحيلة على أي طريقة كانت، فاحتلت بطريقة حتى أثبتت الحق الذي كان يريد أن كاد أن يضيع، فهذه الحيلة لا بأس بها. الحيلة إذا كان يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل فهو حرام، لا يجوز. أما إذا كانت الحيلة لتحقيق حق وإبطال ظلم فإنها جائزة، فلذلك قالنا تعود على نية المرء وعلى قصده. قال عن حدثنا قال عن علقمة بن وقاص قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، يعني صحة وفساد وحقا وباطل، تدور مع النية، وإنما لامرئ ما نوى، يعني كل امرئ له ما نوى من خير أو شر، فيحاسب على نيته وعلى قصده. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الثواب والأجر يترتب على صدق النية وحسنها، فإن كانت النية صادقة وكان الإنسان خالصا مخلصا في نيته لله، وكانت نيته صحيحة وكانت نيته لله، فإن كل ما يعمله يثاب عليه. لكن إذا ساءت نيته